السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته. وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه واتبعوه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا جميعا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. وبعد، مشاهدين الكرام في كل مكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. وكما عشنا سويا في الحلقات الماضية مع هذا الملحق المهم، مع هذا الملحق الخطير من ملحقات المساجد، ألا وهو الكتاب أو مكتب تحفيظ القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وختمنا هذه الحلقات في الحلقة الماضية برؤية هذه النماذج، وكم بفضل الله تعالى في بلادنا وفي بلاد الله عز وجل من أمثال هؤلاء الكثير والكثير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حقا وصدقا، الخير في هذه الأمة، وهي خير الأمم في كل مراحل التاريخ، وستظل خير الأمم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ولا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، ولا يقول الله ولا يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا المسلم إلا المؤمن إلا الموحد، جعلنا الله جميعا وإياكم منهم، اللهم أمين. مشاهدين الكرام، ونواصل مع رسالة المسجد كيف ينبثق النور ويعم أرجاء الكون من بيوت الله عز وجل. ففي بيوت الله يربى الرجال، وفي بيوت الله تخرج العلماء والأفذاذ. فمن أين تخرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ومن أين تخرج عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؟ ومن أين تخرج عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ ومن أين تخرج علي رضي الله عنه وأرضاه؟ ومن أين تخرج الأبطال والأفذاذ من كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المسجد. لأن المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤدي دوره كاملا تاما فيقود الأمة. وحقيقة لن يصلح حال هذه الأمة في آخرها إلا بما صلح به أو صلح به أولها، وهي العودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، أن نعود إلى المسجد ليؤدي المسجد رسالته. كان من أهم ملحقات المسجد أن يكون الإمام معلما ومدرسا وإماما وواعظا ورجل خير ومحفظا لكتاب الله عز وجل في بيت الله وهكذا، ويساعد الإمام في المسجد أهل الخير والصلاح والتقى لإقامة ملحقات ومشروعات أخرى تدار من خلال المسجد. وطالما الإدارة من الساجدين الراكعين الذاكرين، طالما يدير الرجال ولا رجال أبدا ولا رجولة أبدا إلا إذا بنيت وأسست وأقيمت في بيت الله عز وجل، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء الرجال تربيتهم وبناؤهم وإقامة أمرهم سيكون من المسجد، ولا بد أن ينطلق من المسجد. أيها الأحبة في الله، مشاهدين الكرام في كل مكان، أرجو أن تعيشوا معنا لنستكمل كيف يؤدي المسجد رسالته ودوره، وتنبثق منه ومن خلاله ومن إمامه ومن إدارته هذه المشروعات الطيبة المباركة التي تعود على المجتمع بكل الخير وبأعظم الخير وبعموم الخير. حقيقة أكرر وأؤكد أنه لا يمكن بحال أن يتم إصلاح في هذه الأمة والمصلحون في بعد عن بيوت الله عز وجل، ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، هذه حقيقة مؤكدة. فلابد للمصلح أن يكون صالحا في نفسه أولا، ولابد للمطهر أن يكون طاهرا في نفسه أولا، كالماء المطلق عند الفقهاء يجب أن يكون المسلم هكذا، والمصلح هكذا، والطبيب هكذا، والراعي هكذا، لابد أن يكون هو نفسه طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما إذا فقد الإنسان الطهر في نفسه فمن المحال أن يطهر غيره، وكلامه لا يتعدى شفتيه، لن يؤثر. فلا بد أيها الإخوة من الذين يقومون على المساجد، لابد أن تنبثق من المساجد ومن أهل المساجد هذه المشروعات الخيرية التي تعم المجتمع وتغمر المجتمع بالخير واليمن والبركة. أيها الأحبة في الله، وتنتشر في بلادنا بفضل الله تبارك وتعالى في ربوع مصرنا الحبيب وفي شتى بقاع العالم الإسلامي هذه الملحقات بالمساجد، وتديرها في كثير من البلدان وزارات الشؤون أو وزارات التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية أو هذه الوزارة الخيرية التي ينتمي إليها العمل الخيري في بلادنا وفي غالبية بلاد المسلمين. وبفضل الله تعالى أن أكرم الأهل المسؤولية القائمين على أمرنا بأن يولوا هذه الأمور كل الاهتمام وأن يفسحوا لها المجالات، فالحكومة لا تألو جهدا في إعطاء الرخص وتأييد هذا العمل الخيري في شتى المجالات في كل ملحقات المساجد، من كتاتيب، من عيادات طبية، من مستشفيات، من مشاغل، كما سنعرض الآن بإذن الله تبارك وتعالى، وكما سنعيش في الحلقات القادمة إن يسر الله عز وجل وبإذنه وبفضله وبكرمه مع واقع عملي فعلا داخل بلادنا المحبوبة المحفوظة بأمر الله تبارك وتعالى من هذه الجمعيات الملحقة بالمساجد وأساسها المسجد وإدارتها من المسجد، كيف انبثقت منها هذه المشروعات الكبيرة جدا التي ساهمت في المحافظة على المجتمع من الضلال ومن التيه إلى آخره، كيف ساهمت في شتى المجالات التي سنبينها اليوم كرؤوس موضوعات، ثم نتعرض لها كواقع عملي إن شاء الله مع هذه الجمعيات المباركة التي تدار من خلال أناس أكرمهم الله وسخرهم الله عز وجل للعمل الخيري في بلادنا وفي شتى بلاد الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، من الأمور المهمة جدا التي نركز عليها فيما يلتحق بالمسجد ويكون أساسه المسجد، موضوع التربية أو موضوع التدريس أو موضوع التربية للجيل الجديد، اللي هو ما بيناه في الحلقات الماضية من الكتاتيب الملحقة بالمساجد أو التي يتم التحفظ فيها في المسجد نفسه أو بجوار المسجد مباشرة. وأنادي بكل صوتي وبكل ما في قلبي من نداء لمحاولة القيام بهذا العمل من أهل الخير وأهل الفضل، وهو عمل الكتاتيب، عمل هذه المحاضن التربوية الملتحقة أو الملحقة ببيوت الله تبارك وتعالى، على أن تنال يعني صورة جديدة فيها الابتكار وفيها التألق في ونحن في عصر يعني فيه هذه التحديث في كل شيء، في عصر الكمبيوتر وفي عصر الكهرباء وفي عصر هذه الأشياء، لابد أن تكون يعني الكتاتيب مدعمة بها. وقد إن شاء الله سنتعرض لبعض المشروعات التي فعلا تم فيها هذا ولكنها قليلة جدا، لكن ستكون نموذج أو نماذج طيبة لإخواننا الذين يريدون فعل الخيرات، بحيث يكون يعني عملنا في المرحلة القادمة أول عمل يلحق بالمسجد، بل وأهم عمل يلحق بالمسجد هو مكتب تحفيظ القرآن الكريم. هذا المكتب لا يكون يعني في الصورة القديمة عبارة عن مكان بسيط أو حصير أو إلى آخره، إنما نتمنى من أهل الخير أن يولوا هذا الموضوع كل اهتمامهم، بحيث يكون مبنى تحفيظ القرآن، طوابق، مبنى في القرية خاص بالنساء على كل المراحل، تحفيظ للصغار كما عرضنا، تحفيظ للكبار، تحفيظ للحضانة، هذه مرحلة الهجاية، هذا السن إلى الابتدائي، هذا إلى الإعدادي، كل هذا في مكتب تحفيظ القرآن، مبنى خاص بالذكور بالصبيان وبالرجال، ومبنى خاص بالنساء يدار بإدارة كبيرة عظيمة، يعني بفضل الله تعالى أبشركم أن هناك بلدان أقامت مكاتب تحفيظ القرآن يعني قد تصل يعني 7 طوابق، وتدار بأجهزة حديثة وفيها كاميرات تصوير وفيها عرض بالأجهزة الحديثة كشاشات الكبيرة البروجيكتور كما يسمونه، أو شاشات الكمبيوتر الكبيرة، أو يعني هذه الأجهزة دخلت الكتاتيب بحيث الطفل يرى كل شيء ويتعامل، والمدير يدير ويرى المدرس ويتابعه ويصحح له. هذه مقترحات مهمة جدا، تطوير الكتاب كمبنى وكمعنى وهكذا. أيضا في كل قرية نجد بفضل الله الآن أكثر من 90% من قرى مصر فيها معاهد دينية، يعني حتى زادت المعاهد عن 8000 معهد ديني أزهري، فهذا يعني شيء عظيم جدا ومهم جدا ومبشر بالخير. ولكن وآهن من ولكن، إن لم يوجد مكتب تحفيظ القرآن أو الكتاب الذي يخرج لهذا المعهد ويتابع وراء المعهد، ففي الحقيقة سيكون العمل في المعاهد ضعيف من الناحية القرآنية خصيصا، من الناحية القرآنية خصيصا. أما إذا كفلنا أو تكفلت الكتاتيب بتحفيظ كتاب الله عز وجل وتحفيظ الحديث ثم سلمت للمعاهد، سيكون بقية المواد سهلة جدا جدا. وبهذه المناسبة يعني نحن نقترح اقتراح ونرفعه الآن لمن يسمعه ويبلغه، هذه مسؤولية، أن عندنا المعاهد الأزهرية في بلادنا المباركة، نسأل الله أن يحفظها من كل سوء، اللهم أمين، تعمل معظمها يعني أو كلها تقريبا بفترة واحدة، يعني تعمل إلى الساعة الثانية أو الثالثة وهكذا. نحن نتمنى من الله عز وجل ونقترح هذا الاقتراح ونقدمه بين يدي مسؤولينا جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، أن يفتح، من الممكن أن يفتح المعهد بفصوله إلى مكتب تحفيظ قرآن في الفترة المسائية، فهذا يفيد البلاد التي ليس فيها يعني كتاب كبير يجمع الأولاد ويذهب المحفظين إلى هناك ويتم ترتيب في عملية التحفيظ، فوجود الفصل الدراسي ووجود الصبورة ووجود الكراسي مجهزة ووجود هذا الكلام بفضل الله سيفيد جدا جدا. وأهل التحفيظ الذين يقومون بتحفيظ القرآن داخل المعاهد الأزهرية لهم أن يبقوا إلى الفترة الثانية للتحفيظ، أو نأتي بكل من يستعد للتحفيظ ومؤهل لذلك ويختبر في ذلك من المتخصصين للتحفيظ في فترة مسائية داخل المعاهد الأزهرية. عندنا كتاتيب بفضل الله تبارك وتعالى لكثرة الازدحام فيها، وكتاتيب ضيقة جدا وفيها الاختلاط، وهذا شيء خطير جدا طبعا لا نريده، يعني قد يصل عدد الموجودين في الكتاب إلى قرابة 1000 وداخل مكان بسيط. لماذا لا ينتقل هؤلاء إلى المعاهد اللي في نفس الموضع الحي أو في نفس القرية أو في نفس النجع أو العزبة أيا كان للتحفيظ في الفترة المسائية ما بعد العصر؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا واقتراح، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدر المسؤولين للعمل فيه فعلا وفتح المعاهد الأزهرية لتحفيظ القرآن العظيم بعد العصر وبعد المغرب. وهناك وما المانع أن يكون هناك فترة ليلية؟ فهناك بعض الكتاتيب، أنا والله بالأمس أتصل بأحد المحفظين أسأل الله أن يكافئه بفضله، اللهم أمين، وجميع محفظ القرآن وأهل القرآن وأهل السنة في كل مكان وجميع المسلمين، أنا أتصل به الساعة 9 ليلا فأقول له أين أنت؟ فقال أنا ما زلت في المكتب، ما زال في الكتاب. قال لسه عندي أولاد كثير، يعني ربما ينتهي 10 وبعد 10. سبحان الله، لماذا؟ لكثرة ازدحام الأولاد وعدم وجود أماكن، فبيأتوا دفعات وراء بعضها. فهذا الاقتراح يعني أراه مهم جدا إلى أن يفتح مكان العمل الخير. يجب أن يتجه إلى الكتاب بعد أن اتجه إلى المعاهد الأزهرية والكليات. الحمد لله يمكن تتبع جامعة الأزهر أكثر من 60 كلية، يعني هذا شيء كبير جدا وعظيم جدا، فيها عشرات الألوف نعم وأكثر في من الطلاب والدارسين، فهذا من فضل الله عز وجل. ولكن يعني وجد بكل صدق أن يعني تحفيظ القرآن داخل المعاهد الأزهرية يعتريه شيء من القلق والتعب والاضطراب، هذه حقيقة مؤكدة، مما دفع الكثير من الناس أن يأتوا محفظ خاص لابنه في البيت. وهذا التحفيظ في البيوت مرفوض شكلا وموضوعا بعد دراسات كثيرة، نقول هذا الكلام لله عز وجل. أن يذهب الشيخ يعني هذا الشيخ له احترام وله تقدير أهل القرآن، ويذهب لطفل في المنزل، والمنزل قد يكون أبعاد الموضوع، هذا كلام لا نرضاه لشيخنا ولا نرضاه لأهل القرآن، إنما نريد من الأطفال أن تذهب هي إلى المكاتب تحفيظ القرآن. فهذا من أهم المشروعات ومن أهم يعني ملحقات المساجد في العمل الخيري. الشيء الثاني الذي نريد أن نلفت نظر الجمعيات الخيرية إليه تماما، وهو موضوع المستشفيات. لا شك أنه حدث أو حدثت أمراض كثيرة وخطيرة في مجتمعنا، وأسباب هذه الأمراض كثيرة ومتعددة، لكن يعني يبقى على رأسها مرض يسمى الغش. الغش هو السبب في هذه الأمراض المنتشرة في أبنائنا وهم أجن في بطون أمهاتهم. الغش هو السبب، وهم أطفال صغار أبرار عمر شهر وشهرين وخمسة وستة وسنة، تأتيها أمراض خطيرة جدا جدا. الغش هو السبب، وهم كبار. الغش هو السبب. هذه الحالات الهائلة من الفشل الكلوي، هذه الحالات الهائلة من الفشل الكبدي أو من هذا كلام خطير، هذه الحالات الهائلة من السرطانات التي يعني أصبحت ظاهرة ظاهرة أيها الإخوة. نحن نريد أن نعالج الأسباب، وهذا يعني موضوع آخر ليس موضوعنا الآن، إنما أنا أحببت أن أذكر وأنبه إخواني الأئمة والدعاة والوعاظ أن يركزوا تماما على موضوع انتشار الغش في الأمة. غش الأدوية، يذهب المسكين ليأتي بالدواء ليعالج والدواء مغشوش، فيا ويلك أيها الصيدلي الذي ذهبت لتأتي بمكينة لتغير بها تاريخ الصلاحية. يا رجل اتق الله في هذه الأمة، اتق الله في أبناء هذا الوطن، اتق الله. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، فكيف بمن يقتل أولاد الناس ويقتل الناس؟ اتق الله لكي تكون ثريا. يا أخي رزقك حدده الله عز وجل، والرزق ولو كان قليلا فيه البركة، وأنت لا يمكن أن يزاد في رزقك ولا ينقص. والله إن الله كتب مقادير العباد قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء جل جلاله وعز جاره وتقدست أسماؤه، فلماذا هذا الاستعجال؟ ولماذا وأنت لن تفعل شيء، لن تقدم ولن تؤخر؟ هذا بيد الله تبارك وتعالى، وأنت في بطن أمك أرسل الله الملك وقال اكتب 4، الله أكبر. رقم 1 اكتب رزقه، قبل أن يقول اكتب عمره أو أجله قال اكتب رزقه. يا لماذا السعي وراء الحرام؟ فغش الدواء وغش الغذاء. يا ويل الغشاش، من غش أمتي فليس منا، من غشنا فليس منا. نعم والله العظيم هذه براءة من كل من يغش هذه الأمة في دوائها أو غذائها أو مشربها أو ملبسها أو مركبها أو بيتها أو ما تستخدمه عموما. لكنني أركز على الغش في الغذاء والدواء وفي غيرها. غش الناس حتى في غذاء الحيوانات، في الشراء، في كذا، يعني يكتب لك هذه تركيبة عليها كذا وكذا، هذه الأصناف كل كذب. ويا ويل، يعني يا ويل الغشاش، ويا ويل من يراقبه، من كلف بمراقبته. أنت يعني كمباحث التموين، كوزارة الصحة، كأي الشرطة، أيا كان، يعني حسابنا عند الله عسير إن وافقنا على ذلك. ومما يساعد على ذلك أيضا هو هذه الدنيا والعياذ بالله التي تأخذ الإنسان يريد الثراء السريع من أي مصدر حرام حلال، فيقبل الرشوة ليتسطر على جريمة ويعلن 100 طن لحمة فزدة تم القبض على، وأين التي لم يتم القبض عليها؟ لا إله إلا، وكيف تصر، وكيف دخلت، وهو إلى آخره. فيعني هذا الغش تسبب في أمراض كثيرة جدا في الأطفال، في الصغار، في الكبار، في طفل الابتدائي والإعدادي والثانوي وإلى آخره. هذه الأمراض لابد لأناس أن يضمضوا هذه الجراح. الناس ماذا ستفعل في أبنائها؟ أين ستذهب؟ يعني فكان لابد من هذا العمل الخير الذي أركز عليه، وهو يعني أن يكون هناك أماكن ملحقة بالمساجد وخيرية لا أجر فيها، يعني أجر رمزي أو لا أجر، إنما الطبيب والعلاج كل هذا يكون من أموال الزكوات، من أموال الصدقات. أما الفقير كفاه ما فيه من مرض، يبقى مرض وفقر وجوع لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المستشفيات الملحقة بالمساجد مهمة جدا جدا، أو هذه العيادات، على أن تكون فيها فعلا فاعلية. لأن بعض المساجد فعلا بنت عيادات خيرية ثم يعني أهملتها حتى بيعت بأرخص الأثمان. إما أن يكون هناك إدارة وهناك اتفاق بداية مع أطباء، يعني سيتبرعوا أو يأخذوا أجورهم ويدفع هذه الأجور كاملة تامة بل بزيادة، أهل الفضل وأهل الصلاح والتقوى، من صدقاتهم ومن زكواتهم، وهذا فرض الله عز وجل. فهذه أمور مهمة جدا. يا أيها الإخوة الأحباب، الفقير ما كيف يستطيع أن يأتي برشدة الدواء فيها 100 جنيه لابنه أو لابنته، أو حقنة ب150 جنيه يحتاجها كل فترة أو إلى آخره. تلوث الطعام والشراب وغش هذه الأشياء، يعني تسبب حتى غش لبن الأطفال، غش الدواء كما قلت، غش الطعام، غش الدقيق، غش المكرونة، دخل الغش في كل شيء. يجب أن نأخذ على أيدي هؤلاء، ويجب أن يخاف هؤلاء ربهم عز وجل. لكن على العموم النتيجة ظهرت، إن لله وإنا إليه راجعون، وهي انتشار الأمراض في المجتمع، والناس لا يستطيع أن يعني ينفقوا على هذه الأمراض، لا يستطيع أن ينفقوا على هذه الأمراض. فإقامة هذه المستشفيات مهمة جدا جدا.
وأنا أقول أيها الإخوة اقتراح يعني مهم جدا من وجهة نظري ومن وجهة نظر الكثير. عندنا مستشفيات موجودة أصلا، مستشفيات التكامل الصحي والمسؤول كذا والمنتشرة في القرى جميعا وإلى آخره، والمستشفيات المركزية وإلى آخره. هذه المستشفيات أيها الإخوة المستشفيات العامة أصبح بين الناس وبينها عقدة. يأتي لي الفقير إلى المسجد، يا شيخ والله ابني كذا وزوجتي كذا، حاضر، اذهب إلى المستشفى العام. يقول يا شيخ يتم إهمالي ويتم كذا ويتم كذا، ولا بد أن أذهب إلى العيادة أو إلى مستشفى خاص، ويأخذ من يريد 1000 جنيه 2000 جنيه، أمراتي تولد أو ابني بيتعالج أو بنتي أو أخويا. أو دايما الأمراض في البيوت اللي عنده ولدين ثلاثة غالبا يعني كأنه بينه وبين الإيه يعني نسأل الله العافية، بينه وبين الأطباء عقد دائم لا إله إلا الله، يخرج من هذا الولد يذهب لهذا الولد. نظرا كل هذا سببه الغذاء والدواء، أكل الحرام الذي تسبب في كل هذا، لا تقوى لله عز وجل. فهذا المسكين نريد أن نضمد هذه الجراح كما قلت، نريد أن يعني نساعد هؤلاء الذي عنده فشل كلوي نسأل الله العافية، كيف سينفق على هذا؟ فلابد أن وجود مستشفيات لهذا خيرية لا شك أنه يعين هذا الإنسان، وإلا من أين ينفق؟ وإلا يموت، نخفف جراحه، نضمد هذه الجراح ونخفف عليه ونهدد عليه بأن يفعل هذا وكفاه المرض. وهكذا انتشر في الأطفال أيضا بسبب الغذاء والدواء، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل غشاش في هذه الأمة، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من قبل الرشوة ليتسطر على غشاش. حتى الطفل الأجنة بينزله دايما تعبان دايما مريض دم. فهذه الحضانات خطيرة جدا، وكم من أطفال لا 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 يعني ربما تشوه ربما تدمر ربما تموت، ونكون متسببين في هذا أو متسببون في هذا، والسبب هو ما قلته. فوجود هذه الأشياء مهم جدا، هذه الحضانات وهذه الأجهزة للغسيل وهذه الأجهزة أعفاكم الله تصدق بها ليحفظك الله وأولادك. فتدعيم المستشفيات العامة الموجودة بالأجهزة هذا أمر يعني أراه أفضل من بناء مستشفى جديد بأرض جديدة بتكاليف جديدة، المبنى موجود والأطباء هم الأطباء. يعني أنا لن أستطيع أن آتي بطبيب من كوكب آخر أو من دولة أخرى، يعني هم هؤلاء هم. إذا كان عندي مستشفى جمعة لماذا لا يستعد أهل الخير لتدعيم هذا المستشفى فيقول سأبني مستشفى لضبط هذا المستشفى وإدارته إدارة جيدة؟ من الذي سيديره؟ هم هؤلاء، يعني هم أساتذة الجامعة، فلنتفق معهم لنساعدهم لنعاونهم لنعطيهم المستشفى العام في القرية أو في المدينة. هذا المستشفى كبير وضخم وإلى آخره وفيه إدارة، ما المانع أن يكون هناك مكافآت خيرية وعمل خيري متواصل منظم مرتب بإشراف يعني الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون أو وزارة التضامن الاجتماعي لضبط هذا العمل، دخول أجهزة الأشعة في المستشفى، دخول، لأنه بروح يعمل أشعة بالبرة ب100 جنيه ب200 جنيه ب1000 جنيه، ستكون في الداخل مجانا. وإلا أصبحت المستشفيات عمل استثماري في بلادنا على حساب المساكين الذين يشربون مياه ملوثة أو يأكلون طعام مغشوش أو ملوث، لبن ملوث وعسل ملوث وكذا ملوث، جبن ملوث، جبن ملوث وزبادي ملوث وإلى آخره، لعدم وجود الأتقياء. فننقض ننهضه نساعده نهدهد عليه، فهيروح يعمل له هات لي أشعة بالرنين وأشعة مغناطيسية وأشعة مش عارف إيه وأشعة إيه وتحاليل إيه وتحاليل. هذا الإنسان أنت تحكم عليه بالدمار والخراب، يعني الرجل سقى كلب فشكر الله له فغفر الله له وأدخله الله الجنة، والمرأة البغي سقط كلب أو قط وهكذا. فكيف بمن يساعد إنسان ويحافظ على صحة إنسان؟ هذا عمل كبير وعظيم وله أجر عظيم عند الله عز وجل. فهذه المستشفيات العامة ستعمل مجانا، وإذا أدخلنا فيها هذه الأدوية، يعني عندما نناقش إخواننا في المستشفيات العامة من الأطباء جزاهم الله خيرا، سبحان الله يقولون نحتاج إلى حقنة كذا، إن لم يأخذها مثلا اللي جات له جلطة في بدايتها هذا الأمر يزيد جدا ويمتد جدا، فلا توجد. إذا كلفناه أن يأتي بها من الخارج مش عارف بكم رقم كبير لن يأتي بها، يصاب المسكين بشبه شلل أو يدمر المسكين، ما المانع أن آتي بهذه وأعطيها لطبيب أمين؟ لن أعدم أمين في كل مستشفى بإذن الله، هذا المستشفى 100 طبيب 200 طبيب 500 طبيب، لن أعدم أمين. فهذا الملحق مهم جدا جدا، وسأعرض لكم إن شاء الله بواقعيا بصور، الكاميرا ستنتقل معنا إلى جمعيات خيرية ساهمت في العمل الخيري في مستشفيات عامة حكومية وتقدمت بها إلى مستوى بفضل الله تبارك وتعالى أسعد المكان كله، أسعد القرى المجاورة كلها، أسعد عدد كبير من المسلمين، يعني ما يقارب 500,000 نسمة استفادوا من هذا المكان بسبب هؤلاء الذين تولوا إدارة هذا المكان بالحب مع الأطباء بإكرام الأطباء، حتى أغلق كثير من الأطباء عيادتهم وقالوا نكشف في المستشفى، الكل يأتي في المستشفى يستوي فيه الغني والفقير، أما الذي يريد أن يخرج من المكان ويذهب إلى بلاد بعيدة يذهب، حتى لا يتاجر أناس بالمواطنين بالمسلمين بأطفالنا بجيلنا بأبنائنا بأبائنا بأمهاتنا بالبشر. حرام أن تتحول المستشفيات إلى مشاريع استثمارية، أحسن استثمار نقول عايزين نعمل مستشفى نساهم فيه بكذا مليون نجيب كذا تكسب كذا، اللي يدخل يقول أنا عامل أشعة في الخارج يقول له لا لا أنت عندنا خد طابوره هنعمل لك كل ده هنا عندنا صحنا، قال يعني اللي برا يعني كان ما هو زيك أخوك طبيب وعامل يقول كل عندنا هنا، المسكين يدخل ليلة أو ليلتين، وفي أناس يعني عندهم هذا اللي عنده مال يروح، إنما الفقير يجب أن يراعى أيضا بمال أهل الخير في هذا الملحق. المستشفيات ملحق مهم جدا جدا جدا، تكوين المستشفيات أو وضع الأجهزة في المستشفيات العامة مع إدارتها بالحب والاتفاق مع الأطباء، ولن نعدم أبدا في الأطباء الأفاضل صالحين بل أولياء بل أتقياء أفاضل كرام من أهل السنة من أهل التقوى ومن أهل الرضا، يعني عنده قناعة ويريد أن يعمل، لن نعدمه أبدا أن يقوم بهذا العمل وأن يؤدي هذا الدور، والممرضات يعني والعاملات يكرم كل هؤلاء. سنقدم لكم نماذج نجحت جدا جدا في هذا العمل في بلادنا بفضل الله تعالى، ورفعت الحرج بفضل الله وضمضت جراح كثيرة جدا جدا في بلادنا. أيها الأحبة في الله، يعني من المشروعات المهمة جدا جدا مشروع تشغيل الشباب. العمل الخيري يريد ألا يرفع الفقير أنه في وقت من الأوقات نغنيه عن السؤال، لكن بفضل الله تعالى سنقدم لكم نماذج بإذن الله من جمعيات خيرية ملحقة بالمساجد، أساسها المسجد وإدارتها المسجد وإمام المسجد إلى آخره، قامت بتشغيل الشباب في مشروعات عجيبة جدا سنعرضها عليكم بفضل الله تعالى. يعني شغلت مئات بل آلاف الشباب لمن يريد أن يعمل، لأن احنا عندنا عائق خطير جدا اسمه الكلية، هذه الكلمة كلية ديا يعني كأنها شلل أصاب شبابنا، معنى انه خد كلية عنده لسانس ولا بكالوريوس انه لا يمكن ان يعمل عمل الا لا، هذا الكلام يعني غير موفق. ان وجدت عمل في تخصصي مرحبا، ان لم اجد اعمل اي عمل، المهم عمل واتقنه، وانا رجل استفدت وتفتح ذهني، انا رجل مثقف، انا رجل يعني تعلمت الاخلاق، تعلم متعلم غير الذي لم يتعلم، فابدع في عمل ولو لم يكن هو الذي درسته في الكلية، وأي دراسة درستها عموما إذا ذهبت تتعين بها فأنت تذهب على هذه إلى أن يعلموك، إنها ما أنتش متخصص فيها يعني عشان تقول أنا أخذت كذا أو أنا. فضروري جدا جدا مشروعات تشغيل الشباب أن تقوم بها الجمعيات الخيرية لخروج عدد من الأسر من موضوع الفقر أصلا، فعندما فتح أكشاك للشباب مثلا تقوم بها الجمعيات الخيرية بالاتفاق مع الجهات الرسمية، وهذا موجود بفضل الله وتم عشرات ومئات من هذه المشروعات، مشروعات دولة القز، مشروعات زراعة أشياء معينة، مشروعات زراعة الصحاري أصلا، وأن كل شاب يكون له عدد من الأفدنة من الجمعيات الخيرية، مشروعات التعليم والتدريس من شباب عندهم إتقان في هذا وتقوم الجمعيات بإعطائهم هذه المرتبات، مشروعات السجاد اليدوي يعني انتشرت جدا جدا وانتجت بفضل الله تعالى في البيت، الست بتشتغل في بيتها بفضل الله تعالى، مشروعات للفلاحين الفقراء زي مشروع الجاموسة اللي ببعض الدور الخيرية بتعلن عنه وتم دعم ناس كتير وانتقلوا من فقير إلى غني بفضل الله تعالى، أصبح عنده هذا هذه الجاموسة وأصبحت تحلب له لبن وتلد له وإلى آخره. فانتقل من مرحلة، نريد أن ننقل أناس من مرحلة الفقر أصلا إلى أن يكون إنسان معطاء، ولا يظل هكذا يأخذ يأخذ يأخذ، بل نحول يده إلى يد معطاء. فهذه المشروعات أيضا إذا أديرت من خلال الدين، معذرة في التعبير، إذا أديرت من خلال الشيخ، إذا أديرت من خلال أهل القرآن، إذا أديرت من خلال الأئمة، إذا أديرت غير ما تدار من موظف قاعد مسك السجارة يقول له خد صرفنا لك عملنا لك، التاني بيعطيه مع العطاء يعطيه العقيدة السليمة وينصحه بالمعية الله عز وجل وينصحه أن يكون في رحاب الله عز وجل والمتابعة لهؤلاء، فبفضل الله تعالى هذه الأمور تمت بالفعل. وسنريكم مشروعات لهذه من هذه المشروعات الملحقة بالمساجد ومهمة جدا يا أيها الإخوة، موضوع المكتبة، موضوع العلم. فالمكتبات العامة مش لا تنتشر في بلدنا ولا تأخذ حقها، وربما يأتي الموظف يغلقها وهكذا، إنما أفضل شيء إزاي إن إحنا بفضل الله تعالى نعمل مكتبة عامة فيها شتى العلوم على رأسها وفي مقدمتها العلوم الشرعية، ثم نلحق بها مراجع للطلاب في مراجع قواميس إنجليزية وقواميس فرنسية إلى آخره، ليأتي الطالب يذاكر في مكتبة المسجد الملحقة بالمسجد، ثم إذا أذن المؤذن ذهب يصلي بجواره مباشرة ويعود لمكانه ونهيئ له مكان. فالمكتبات والمخطوطات، المكتبة الملحقة بالمسجد مشروع مهم جدا جدا، لأن يعني للأسف الشديد إن الثقافة يعني قليلة لعدم وجود الكتاب وعدم الأجهزة الحديثة داخل هذه الأماكن. وأهم شيء أن تنبثق من بيت الله عز وجل، شتان شتان بين أن يلحق هذا المشروع بمسجد ويشرف عليه مسجد ويرى فيه عالم وداعية يمر على هؤلاء يتابعهم يدعو لهم يرتبطون به برباط الأخوة في الله عز وجل، وشتان بين أن يكون هذا في أماكن بعيدة يعني يختلط فيها الناس وإلى آخره، فلا تكون منضبطة بالشرع. فمشروع المكتبات مشروع خيري مهم جدا جدا، نلفت نظر أهل الخير إليه، نركز إلى مشروعات تشغيل الشباب وكيف يكون هذا أيضا الشاب خرج من بيت الله ملتحق بيت الله، خرج منه هذا شتان بين أن يكون من بيت الله ومن بيت آخر. يعني أيها الأحبة في الله، يعني كم من مشروعات وموجودة بالفعل، أنا أردت أن أعطي تمهيد فقط وإشارات سريعة لإخواننا أهل الخير لننطلق من هذه بإذن الله تبارك وتعالى، وسنريكم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، ونسأل الله أن ييسر لنا أشياء واقعية مصورة من أماكنها كيف يعني انتقلت هذه الأمور وفي مجتمعنا وزادت واستفاد منها المجتمع وعمل فيها آلاف الشباب وانتقل أناس بالفعل بفضل الله تعالى من يعني الحاجة والعوز ومد اليد إلى العطاء بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة على خير وفي خير وفي بركة، وإلى أن نلتقي بكم نترككم في رعاية الله وأمنه ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.